إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. نعم، يلا عبد الرحمن.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: باب مصارف الزكاة.
باب مصارف الزكاة، يقصد رحمه الله تعالى أي الأصناف الذين يحل لهم أن يأخذوا الزكاة. وأنتم تعلمون أن الزكاة إنما هي الفرض أو الفريضة، وأن الصدقة أعم من الزكاة والزكاة أخف. فالصدقة ما يخرجه الإنسان برا وطاعة لله عز وجل وإنفاقا منه، والزكاة ما يخرجه على سبيل الفرض وهي الزكاة المقدرة المعلومة. أما الصدقات فبابها أوسع، يجوز أنك تتصدق على غني، فباب الصدقة أوسع، أن تحسن إلى غني أو أن تنفق وتتصدق على كافر. أما الزكاة فهي مقدرة معلومة لأجناس معلومين، فلا يحل أن تصرف لغيرهم. فلما نقول مصارف الزكاة نعني بهذا الأنواع أو الأجناس الذين شرع الشرع أن تصرف لهم الزكاة دون غيرهم، فإذا صرفت لغيرهم كانت باطلة. نعم.
هي ثمانية كما في الآية.
الأصل في هذا الباب آية التوبة: ومنهم من يلمزك في الصدقات. من المنافقين من يلمزك، يلمزون النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلمون عليه بالقبح في الصدقات عندما يوزع الزكاة. قال تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا إذا هم يسخطون. إذا كان أعطاهم من الزكاة يرضون بذلك، إذا ما أعطاهم يسخطون ويلمزون النبي صلى الله عليه وسلم. فعندئذ بين الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم في صرفه للزكاة إنما يضعها حيث أمره الله، فقال تعالى: إنما الصدقات للفقراء. وهذا قصر وحصر، أي لا تحل الزكاة إلا لهؤلاء الذين سماهم الله تبارك وتعالى. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. كم صاروا؟ وابن السبيل، زودت له واحدة. نعم، وابن السبيل فريضة من الله. إذن هذا حصر وقصر، حصر وقصر، أي لا تحل الزكاة إلا لهؤلاء. إنما الصدقات للفقراء والمساكين، للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. هذه الأصناف التي تأخذ الزكاة، ولا يجوز أن تؤخذ الزكاة لغيرها. والله عز وجل حصر الحكم في هؤلاء، ولا نزاع بين أهل العلم أن الزكاة لا تصرف إلا لهؤلاء. لذلك نحن ننكر، وكذا علماؤنا قديما وحديثا ينكرون على من يصرف الزكاة في غير هذه الثمانية. هي ثمانية ولا تسعة؟ طيب، الله جل وعلا يبين: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. الفقراء والمساكين، من هو الفقير ومن هو المسكين؟ لا خلاف بين العلماء أن الفقير الذي لا يوجد عنده مال أصلا أنه يدخل في قوله تعالى للفقراء، ولذلك قال هناك: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض. لا ما يستطيع يعمل ولا يستطيع يشتغل، فقير وعاجز، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. فالفقير إذا كان معدما ما عنده مال أصلا، ما عنده شيء أصلا، فلا نزاع بين أهل العلم أنه يعطى من الزكاة. ولكن العلماء يتنازعون في المسمى، من هو الفقير؟ على أقوال. وما الفرق بين الفقير والمسكين؟ فقال بعض أهل العلم: الفقير أشد احتياجا من المسكين، ولذا ابتدأ به فقال للفقراء وأخر المساكين. هذا قول. قالوا: المسكين الذي عنده شيء ولكن لا يكفيه. وهؤلاء الذين قالوا هذا من أهل العلم نزع بعضهم إلى قوله تعالى: أما السفينة وأما السفينة فكانت لمساكين في البحر، أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فسماهم مساكين وهم يملكون سفينة. فقال بعض أهل العلم: المسكين هو الذي يملك شيئا ولكنه لا يكفيه. قالوا: والفقير الذي أصلا ما عنده شيء. قال هؤلاء: ولذا بدأ بالفقير قبل المسكين لأنه أشد احتياجا. هذا قول. وقال بعضهم: الفقير هو الذي لا يملك مالا أيضا كالمسكين، ولكنه الفقير يستطيع أن يحترف، يستطيع أن يعمل، والمسكين لا يستطيع أن يعمل. اسكت. قالوا: الفقير ما عنده مال ولكن يستطيع أن يحترف، وأما المسكين ما عنده مال ولا يستطيع أن يحترف. هذا قول. وقال بعضهم: الفقير الذي ما عنده ولا يسأل، والمسكين الذي ما عنده ويسأل. أقوال كثيرة جدا، والأول أظهر، وأول الأقوال هو الأظهر، لأن مسمى الفقر هو الذي افتقر لا يجد مالا. ولذلك لما جاء قال رسول الله: إن معاوية وأبا الجهم خطبان، قال: أما معاوية فصعلوكم لا مال له،
والله عز وجل يقول: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. المقصود أن هناك تقاربا في المعنى بين الفقير والمسكين، لكننا لما رأينا ربنا تبارك وتعالى فصل بين الطائفتين علمنا أنه قصد في المسكين معنى لم يقصده في الفقير. ولذلك هناك عندما لم يجتمع يتنزل الاسم منزلة الآخر، فالمسكين يشمل الفقير والفقير يشمل المسكين. وتذكرون في العقيدة الطحاوية هنا قلنا لما تكلمنا عن الإسلام والإيمان، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. كذلك هنا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى، إذا اجتمع البر مع التقوى صار لكل اسم معنى، وإذا افترق صار لكل اسم مدلولا آخر. إذن كذلك، ولذلك النبي استعمل المسكين في موضع الفقير، ولذلك في الصحيحين قال: ليس المسكين الذي ترده اللقمة ولا اللقمتان ولا والأكلة والأكلتان، إنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له ولا يقوم فيسأل الناس. ثم قرأ أو قال: اقرأوا إن شئتم قول الله لا يسألون الناس إلحافا. أنت إذا رجعت إلى الآية لا يسألون الناس إلحافا وجدت أولها قال تعالى: للفقراء الذين أحصروا. إذن النبي استعمل المسكين في موضع الايه؟ في موضع الفقير. وهذا اللي يقول علماء الأصول أنهم إذا كان اللفظ له مرادف أو لفظ آخر يقوم مقامه، فإذا اجتمع في موضع واحد صار لكل واحد منهم معنى. حاصل الخلاف أننا بالنظر في كتاب الله وفي سنة رسول الله يظهر أن الفقير هو الذي لا يملك أصلا، وأن المسكين هو الذي يملك ولكن ما عنده ما يكفي. وهذا أحد أقوال أهل العلم في المسألة، ولذا قالوا أن الفقير أشد احتياجا من المسكين، فلذلك بدأ به. والله أعلم، وليس عندنا في هذا شيء صريح، هذا الذي يظهر والأمر محتمل. وفي المسألة أقوال أكثر من 4 أو 5 أقوال. المقصود أنه متى وقع عليه اسم الفقر وسماه الناس في عرفهم فقيرا صح أن يأخذ الزكاة. فإن قيل ما هو الحد، قيل لا حد في ذلك، لا حد في ذلك، لا للفقير ولا للمسكين إلا المسمى. بمعنى نحن نقول المسكين قد يملك لكن ما يملك ما يكفيه، أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر لكن ما عندهم ما يكفيه. وفي دنيا الناس نجد أن الناس يسمون هذا رجل غني، هذا رجل فقير، هذا رجل مسكين، وهكذا. إذن الحاصل أن الشرع إذا أطلق لفظا ولم يجعل له حقيقة ومدلولا شرعيا رجع بمعنى اللفظ إلى ما يتعارف عليه المخاطب. لذلك لما ربنا بيقول في القرآن: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء، فيأتي الرجل يريد أن يتزوج ابنتك فتأبى وتقول لأنه فقير، فأنت تعلم أنه فقير بما هو معلوم في مسميات وعرف الناس. فكل من سمي باسم الفقير أو المسكين في دنيا الناس وفي أعرافهم دخل في قوله تبارك وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. هذا يختلف من زمن إلى زمن ومن بلد إلى بلد، فبلد حالتهم متوسطة فمسمى الفقير عندهم والمسكين، غير بلد أخرى من علية القوم في الدنيا ويملكون ما يملكون، ثم الفقير والمسكين بالنسبة لهم في بلدهم في منطقتهم، غير الفقير والمسكين في البلد الأخرى. المقصود أن هذه الألفاظ إذا لم يجعل الشرع لها دلالة معلومة منضبطة رجع بذلك إلى اللغة أو إلى عرف الناس، كما قال الله: فمن كان منكم مريضا ولم يحدد حدا للمرض، أو على سفر ولم يحدد حدا للسفر، وكل ذلك يدخل على هذا الباب. إنما الصدقات للفقراء والمساكين. قلت إن أصح ما قيل في المسكين ما ثبت في السنة، ما جاء في الصحيحين: ليس المسكين الذي ترده اللقمة ولا اللقمتان الحديث، إنما المسكين ما ذكره صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال تبارك وتعالى: والمساكين والعاملين عليها. فإن قال قائل: إن الله عم الفقراء كلهم، إنما الصدقات للفقراء وعم المساكين، أين وجه العموم؟ أحسنت، الألف واللام. فاستغرقت وشملت كل فقير وكل مسكين، فمن أين منعتم إعطاء الزكاة للكفار إذا كانوا فقراء أو كانوا مساكين؟ إيش عندكم؟ جواب: نعم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والآن أنت لو نظرت إلى كتاب الله: يوصيكم الله في أولادكم، يوصيكم الله في أولادكم، شملت كل ولد كان كافرا أو كان مسلما، لأن الله قال في أولادكم. وعندئذ ماذا نقول؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن فبينت السنة أن الزكاة لا تعطى للكافر، لكن الكافر يعطى من الصدقة. وقد جاء في الصحيحين من حديث أسماء قالت: يا رسول الله، إن أمي أتتني وهي راغبة، فقال: صلي أمك، صلي أمك. وفي صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه أعطي كذا وكذا، أعطي ثوبا من حرير فكساه عمر أخا له في مكة مشركا، أخرجه البخاري في الصحيح. إذا يجوز أن يتصدق على الكافر، لكن من غير الزكاة. هذا ما يتعلق بالنسبة للفقير والمسكين. قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. العاملين، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عماله ليجمعوا الزكاة، وهو المصدق الذي يأخذ الزكوات من الناس، هذا لا عمل له إلا أنه يجمع الصدقات. هؤلاء الذين قال الله عز وجل العاملين عليها، أي العاملين على الزكوات أن يجمعوها وأن يأتوا بها إلى ولي الأمر، هؤلاء يأخذون منها وإن كانوا أغنياء. ومن أين قلنا وإن كانوا أغنياء؟ نعم، والعاملين عليها، والعاملين الألف واللام. طيب لماذا لم نقيد هذا إذا كانوا محتاجين؟ نعم، عموم الله غيره. في شيء آخر؟ نعم، أحسنت. الله عز وجل ذكر الفقراء قبل، انتبهوا لأن هذا سينفعكم الآن في غير العاملين. لما ذكر الفقراء في مطلع الآية علمنا أن الأصناف الذين بعدهم ليسوا لا من الفقراء ولا من المساكين. والآن أنتم ستصلون أو ستعلمون لماذا وقفت هنا. الآية تقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إذن فمن جاء بعد هؤلاء ليس لا من الفقراء ولا من المساكين، وإلا لكان قد دخل في اللفظ ولم يفصل عن هؤلاء. إذن العامل يأخذ مقابل عمالته لا مقابل أنه محوج، ولذلك جاء في الصحيحين وبوب عليه البخاري وقال أبو عبد الله رحمه الله باب رزق باب رزق الحكام والعاملين عليها، باب رزق الحكام القضاء والعاملين عليها. ثم أورد أبو عبد الله رحمه الله تحت هذا الباب حديث عمر رضي الله عنه، وقد أخرجه في الصحيحين من حديث عبد الله ابن السعدي، وعند مسلم من حديث ابن الساعدي أنه أتى إلى عمر رضي الله عنه فقال له عمر ما بلغني أو قد بلغني أنك تعمل العمالة ثم تعطى أجرك فتأبى أن تأخذه. فقال له يا أمير المؤمنين إن لي أفراسا وأموالا، وإني أحب أن أجعل عمالتي صدقة على المسلمين. إذا الرجل كان غنيا. فقال له عمر رضي الله عنه لا تفعل، فإني قد فعلت مثل ما فعلت، وفي رواية فإني كنت أقوم بالعمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيعطيني فأقول يا رسول الله أعطه من هو أفقر مني، فقال خذه فتموله، وما جاءك من هذا المال بغير سؤال بغير إشراف ولا سؤال فخذه فتموله يبارك لك فيه، وما لا فلا تتبعه نفسه فلا تتبعه نفسك، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا حديث الصحيحين وهو واضح جدا على أن العامل الذي يأخذ على عمالته إنما يأخذ مقابل العمل لا لكونه فقيرا. ولذلك قال يا أمير المؤمنين إن لي أموالا وأفراسا، وأنه أحب أن أجعل عمالتي صدقة على المسلمين، قال فلا تفعل. ثم احتج عليه عمر رضي الله عنه بأنه أراد أن يصنع ذلك فأبى رسول الله عليه ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. إذن العامل على الصدقة هم الذين يعينهم ولي الأمر الحاكم، يعينهم لجمع الصدقات، فهؤلاء يأخذون من أموال الزكاة حسب ما يعطيهم ولي الأمر وحسب ما يفرض له، وليس من العاملين الذين يقومون في زماننا بالمشاريع. وهذا أمر لبس على كثير من هؤلاء ودخلوا فيما لا يحسنون. مثلا بعض الهيئات كالجمعية الشرعية مثلا ينشطون في هذا الباب، في باب الزكوات وكذا، فيعين موظفا هو يأخذ من تلك الجمعية راتبا شهريا ويجمع الزكاة ويصرفها للناس، ثم يستحل بعضهم بتأويل فاسد أن يأخذ من تلك الزكاة لأنه من العاملين. لا، ليس كذلك. هذا يأخذ أجره أصلا من الجهة المعينة له. كذلك هؤلاء الذين توظفهم الدولة في وزارة الأوقاف يجمعون الزكوات، لهم من الدولة الراتب الشهري، فلا يحل لهم أن يأخذوا شيئا من الزكاة لأن الدولة قد فرضت لهم ما فرضت. إنما العامل هو الذي يتفرغ لهذا وليس له إلا هذا العمل، بمعنى أنه فرغ نفسه لهذا، يأخذ على ذلك بعلم ولي الأمر، لا أن الدولة تفرض له راتبا ثم هو يعود من ورائهم ويأخذ ما لا يحل له. إذن فالعامل على الصدقة هو الذي يقوم بتوزيعها، بجمعها بأمر ولي الأمر، فيأخذ منها بحسب ما يحدد له ولي الأمر، وإن كان غنيا، وإن كان غنيا. ثم قال تعالى: والمؤلفة قلوبهم. المؤلفة قلوبهم قسمان: أن يكون أصلا من الكفار، أو أن يكون حديث عهد بإسلام، يعني مسلم جديد. وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي الطائفتين، يعطي الكفار الذين يقوم بإعطائهم يعود على المسلمين مصلحة شرعية، فكان يعطيهم ليتألفهم ليدخلوا الإسلام، وكان يعطي من هو حديث عهد قريب العهد بالإسلام فيعطيه ليتألفه. فالمؤلفة قلوبهم قسمان: إما أن يكون ما زال كافرا يعطى لكي يدفع ضرره أو يرجى نفعه للمسلمين، أو أن يكون حديث عهد فيعطى تألفا له لكي يثبت على الإسلام ويرغب فيه. واختلف أهل العلم في المؤلفة قلوبهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعض أهل العلم: بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعطى أحد من هؤلاء، وقالوا إنما كانوا يعطون حالة ضعف الإسلام، ضعف المسلمين والحوجة إليهم. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمكن الإسلام وانتشر فلا يعطون، وهذا قول طائفة من السلف ذكرهم الإمام، أو ذكر القول الإمام الطبري ونسبه إلى بعضهم. وقال بعض أهل العلم: بل هذا نص شرعي مرتبط بالمصالح والمفاسد، وهذا حكم شرعي لا يجوز إلغاؤه أبدا، فإذا جاء الحكم في كتاب الله عز وجل أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ادعي سقوطه كان القول باطلا مردودا على قائله، لأنه في هذا إلغاء لشرع ونسخ بغير برهان. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي هؤلاء المؤلفة، فعندئذ إن كان يعطيهم لعلة فإن العلة متى وجدت وجد الحكم، هذا إذا راعينا العلة. وإذا راعينا اللفظ فإن اللفظ أيضا يدل على أن هؤلاء من الأصناف الذين حكم الله عز وجل لهم بالزكاة، فيستوي هنا إذا نظرنا إلى اللفظ فلا يجوز إلغاء النص الشرعي بغير برهان، وإذا نظرنا إلى العلة فإن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. وقد يأتي وقت على المسلمين يكونوا في حالة استضعاف يحتاجون لمثل هذا التأليف. فمن ادعى أن إعطاء المؤلفة قد انتهى بعد موت رسول الله فقد خالف الكتاب والسنة وخالف مقتضى الأصول وخالف نصوص الكتاب. إذن هذا أمر يرجع به إلى ولي الأمر وهو يقرر هل يعطى هذا أم لا يعطى بحسب ما يتراءى ولي الأمر من المصلحة. فإن قال قائل معنى ذلك أنه يجوز أن يعطى الكافر إذا كان ممن يرجى أن يتألف قلبه للإسلام؟ نقول نعم يجوز. وعندئذ كيف نجمع بين هذا على هذا القول وبين قوله تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم؟ هذا واضح، هنا لا إشكال، لأن الشرع أجاز أن يعطى للمؤلف قلبه لا لكل كافر، إنما رخص لنا أن نعطي صنفا من الكفار وهم المؤلفة، وهم المؤلفة قلوبهم. أما عموم الكفار فلا يعطون زكوات المسلمين، وإنما من كان من الكفار ممن يتألف قلبه على الإسلام أو يدفع ضرره فهذا يعطى، لا أن يعطى المال أو تعطى الزكاة لكل كافر. هذا قول طائفة من السلف، وهو ظاهر القرآن، وهو ظاهر ما تواتر في السنة في الصحيحين وفي غيرهما. يقول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. وفي الرقاب اختلف السلف على قولين، الرقاب العبيد، قال تعالى فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة، أي أنك إذا فككت الرقبة صرف الله عنك السوء ودخلت إلى العمل الصالح بفكك للرقبة. ففك الرقبة أن تعتقها، ويأتي الكلام عليها هناك في التفسير الفرق بين فك الرقبة وبين كذا وكذا. المهم فمعنى وفي الرقاب أي في العبيد. واختلف أهل العلم، فقال بعض أهل التفسير في الرقاب للمكاتب وليس للمعتق. المكاتب قال الله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. ما معنى المكاتب أو المكاتب؟ العبد يأتي إلى سيده فيقول تعتقني على شرط بيني وبينك أن أجمع لك من المال ما نتفق عليه، فيقول طيب تعطيني أو تجمع لي كذا وكذا من المال ونكتب هذا، فيسمى مكاتب أو مكاتب لأنه يكتب مع سيده ما اتفق عليه. فإذا ما أعطاه ما اشترطا أو ما اتفقا عليه حرره وأعتقه. فقال بعض السلف معنى قوله تعالى وفي الرقاب أي المكاتب وليس في تحرير العبيد. وقال بعض السلف بل في الأمرين جميعا يجوز أن تصرف الزكاة للعبد إذا كان مكاتبا، ويجوز أن تشتري بالزكاة عبدا ثم تعتقه. أي القولين أصح ولماذا؟ القول الأخير، القول الأخير هو الصحيح، وهو أن الرقاب كما قال تعالى وفي الرقاب، فالرقاب عامة تشمل كل عبد لأنه أدخل عليها الألف واللام، فكل عبد دخل في قوله تعالى وفي الرقاب. ومن قيد هذا بالمكاسب حاله كمن قيد هذا بالعبد المعتق، ولا حجة في قول لا مع هذا ولا مع ذاك، إنما حيث عمم الله عز وجل الحكم وقال وفي الرقاب استدللنا بالعموم على أنه يجوز الوجهان، فيجوز أن تعطي زكاة مالك للعبد إذا كان مكاتبا، ويجوز أن تشتري بمالك عبدا ثم تحرره لعموم قوله تعالى وفي الرقاب، لا سيما أن هذا العموم قد قال به طائفة من السلف الصالح. إذن أموال الزكاة للفقراء والمساكين، للفقراء والمساكين والعاملين والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب سواء كان مكاتبا أو كان عبدا مشترى بالزكاة ثم يعطى. ثم قال تعالى والغارمين، أيضا اختلف أهل العلم في ذلك، وأصح ما قيل التمسك باللفظ العام، فكل من غرم وصار مديونا أعطي من الزكاة، لأن الله قال والغارمين، وربما يغرم عن طريق الكفالة والضمان، وهذا من أنواع الغارمين، لكن لا يقيد به. يعني معنى ذلك أن بعض أهل العلم قالوا الغارم هو الذي يتحمل حمالة ليصلح بين الناس فيغرم، لقوله الزعيم غارم، قالوا هذا الذي يعطى. لا، ليس هو فحسب، بل الآية أعم، قال تعالى والغارمين، وقد قال بعض السلف بعمومها، وإذا كان اللفظ عاما من كتاب الله وقد ذهب إليه من ذهب من أهل العلم، وجب أن يبقى اللفظ على عمومه حتى يأتي نص عن الله ورسوله بالتخصيص. إذن الغارم المديون الذي تحمل ديونا في أمر أباحه الله، لا يقال الدان لكي يشرب خمرا، ولذلك قيل بعض السلف قال إن أصابه دين فيما أباح الله. فالإنسان إذا أصيب بديون وهو ما يستطيع أن يسد عن نفسه حل له أن يأخذ الزكاة. قال تعالى وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. اتفق أهل العلم على أن المراد من سبيل الله هنا الجهاد، وهو قول أئمة السلف لا خلاف بينهم. المراد في سبيل الله أي الجهاد، وهنا أمر لا بد أن نفهمه، أن فهم النصوص لا بد في فهمه من اعتبارات السياق والسباق وفهم السلف. لماذا نقول هذا؟ لأن بعض من لا يلتزم بمنهج أهل العلم والسلف الصالح قال في سبيل الله في كل ما هو من وجوه الخير والبر، وهذا قول باطل محدث، بمعنى أن القرآن أطلق لفظ في سبيل الله على عدة أوجه، تارة يطلقه يريد في وجوه البر والتقوى حيث يأمر بالإنفاق في سبيل الله، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله أي في أوجه البر والتقوى، وتارة يطلق ربنا في سبيل الله يقصد به معنى مخصوصا. لما ذكر الله عز وجل في سورة التوبة قال في سبيل الله، مع أنه فصل هذه التفصيلات دل ذلك على أنه أراد من سبيل الله أراد المعنى المخصوص، ولذلك لا نزاع بين أئمة التفسير والتأويل من السلف، لا نزاع أن المراد من قوله في سبيل الله أي في الجهاد، ويكمل أن يعطى المقاتل وإن كان غنيا، لأنك لا تعطيه لكونه فقيرا وإنما تعطيه لكونه في سبيل الله. إذن المقاتل يعطى، ومن هذا تجهيز السلاح كما قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، تجهيز السلاح والعدة والعتاد، وأن يعطى المقاتل هذا المال ليستعين به وإن كان غنيا كما يعطى العامل على الزكاة وإن كان غنيا. لذلك استدلالات أهل البدع أن يتمسكوا بأدلة عامة لم يجري عليها عمل السلف، ولذلك الآن بعض من يقول بهذا، أعني بتعميم كلمة في سبيل الله ولا يراعي فهم السلف، يقول يجوز إنشاء المستشفيات والمدارس وشق الطرق وكذا وكذا، كل ما هو من المصالح العامة، لأن هذا كله من باب البر والخير. هذا كلام باطل، وإلا ما الفائدة إذا كان ذلك كذلك؟ ما الفائدة من هذا التقسيم؟ وإلا يجوز للإنسان الآن أن يعطي ماله لغير الفقير وهو أيضا من سبيل الله كحال الصدقة، فأنت الآن ربما تصدقت على رجل غني وهذا من سبيل الله، وربما أعطيت كافرا وهذا من سبيل الله كما أعطى عمر أخاه ذات الثوب، وهذا لا قائل به من السلف. وهنا عصمة صاحب السنة أن يسبق بقول أئمة أهل السنة أو بعضهم، وطالما كان يقول الإمام أحمد إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، هؤلاء الذين يحملون كتاب الله ما لا يحتمل خرقوا سبيل المؤمنين الذي اتفقوا عليه في فهم الآية. إنما تنازع أهل العلم في إدخال الحج في ضمن قوله في سبيل الله، أي إذا أراد الرجل أن يحج هل يجوز لك أن تعطيه زكاة مالك وإن كان غنيا؟ اختلف أهل العلم، حتى أن بعض أهل العلم كأبي عبيد رحمه الله القاسم ابن سلام نازع في هذا وقال وهذا لم يجري عليه عمل الناس أو لم يقل به أئمة الإسلام، هكذا زعم. إذن انظر إلى دقة السلف أنهم تنازعوا في مسألة الحج، هل يعطى الحاج إذا أراد أن يحج، هل يعطى من مال الزكاة ليحج؟ فذهب أكثر أهل العلم أو كثير من أهل العلم أنه لا يعطى، وقال أحمد في مسائله يعطى في الحج فإنه من سبيل الله. إذن لو أن السلف فهموا من كلمة في سبيل الله ذاك المعنى الواسع ما كان الأمر عندهم مضيق في هذا الباب، أن جماهير السلف يقولون في سبيل الله في الجهاد وتنازعوا في الحج. وقد ثبت كما حقق العلامة الألباني في إرواء الغليل عند الإمام أحمد في المسند وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وسئل عن الحج فقال هو من سبيل الله. وقد ثبت عن ابن عباس في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح سئل ابن عباس هل يعطى من أراد الحج من الزكاة؟ قال نعم. وكذا ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما عند أبي عبيد بإسناد جيد أو صحيح أنه قال يعطون من الزكاة فهو من سبيل الله. فالنزاع بين أهل العلم في الحج هل يدخل في قوله تعالى وفي سبيل الله على قولين، أصحهما أنه يدخل، وبهذا قال أحمد وإسحاق، قال أحمد هذا في مسائل عبد الله وقال إسحاق ذلك في مسائل الكوسج رحمة الله عليه تلميذ إسحاق. وهذا يرد به على الإمام الفقيه الثقة شيخ الإسلام أبي عبيد القاسم بن سلام حيث قال أن أئمة الإسلام لا يقولون بهذا أو كلمة نحوها. إذن هذا معنى وفي سبيل الله، الجهاد والحج لا عموم القرب والطاعات. قال تعالى وابن السبيل، ابن السبيل المسافر. واختلف السلف على وجهين، قالوا ابن السبيل يعطى إن كان معوزا فقيرا، وقال بعضهم ابن السبيل يعطى وإن كان غنيا. أي القولين أشبه بالأصول؟ الثاني. وقد ثبت عن طائفة من السلف ونص الطبري في تفسيره بإسناده الثابت عن بعضهم بهذا، قال يعطى ابن السبيل وإن كان غنيا، وقد قال بعضهم يعطى إن لم يجد نفقة. وكنت أقول هذا دائما، أقول ابن السبيل يعطى إذا انقطع ماله، دائما كنت أقول هذا، ابن السبيل يعطى إذا انقطع ماله وسافر إلى بلد وصار معوزا لا يجد مالا يعطى، من زمن وأنا أقول هذا وهو قول جمهور العلماء. أما وقد ثبت عن بعض السلف أنه تمسك بعموم قوله وابن السبيل فهذا أشبه بقواعد الأصول، فيعطى كما يعطى العامل على الزكاة وإن كان غنيا. نعم القائل بهذا من أهل العلم قليل، إلا أنه هو ظاهر الكتاب. وابن السبيل وفي سبيل الله، وابن السبيل فريضة من الله، أي إن الله افترض عليكم ذلك. هذه الأصناف التي تعطى من الزكاة ولا يجوز أن يعطى غير هذه الأصناف التي ذكرها الله عز وجل في كتابه. وهذا الذي يسمى عند العلماء أو عند الفقهاء بقولهم مصارف الزكاة، فمصارفها هذه الثمانية. واختلف أهل العلم هل يجب أن المزكي يعم جميع الأصناف أم أنه يكفي أن يعطي بعضهم دون بعض. يعني صورة المسألة، إذا كان عندي مال وعندي فقير ومسكين، هل يجب علي أن أعمم بمالي كل هذه الأنواع إن وجدتها، أم يكفي أن أعطي بعضهم دون بعض؟ فقال بعض أهل العلم يجب أن يعمم بماله الأصناف، وقال بعضهم يعطي المستحق، وهذا هو ظاهر القرآن، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالتعميم، ولم يثبت هذا عن الأئمة وعن الخلفاء الراشدين. وفي هذا من الحرج البالغ ما لا يوافق أصول الشريعة، وإن كان قد قال به الشافعي أو غيره، إنما هذا يتنافى مع قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، ويتنافى مع سيرة السلف الصالح مما جرى عليه عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل الخلفاء الراشدين من بعده. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. نقف هنا حول ما يتعلق بمصارف الزكاة. أعد يا عبد الرحمن. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب مصارف الزكاة هي ثمانية كما في الآية وتحرم على بني هاشم.
حسبك وتحرم على بني هاشم. هاتوا أسئلتكم. أيوة يا أبو بدو. نعم. نعم نعم ما فهمتكش يا محمد. ينقص النصاب. طب أجلها لما أنا أكون فايق. أنا مش مستوعب يعني. نعم. أحسنت. ذكرك الله بالخير كما ذكرتني. هذا أمر يجرح قلبي ويغيظ نفسي. طالب العلم هل يأخذ من الزكاة؟ قلت إن بعض الناس يستغل ثقة الناس به فيعطى الزكاة، حتى أن بعضهم جاء ليستفتيني وهو من طلاب العلم، وقال لي إنني قد جمعت ما يقرب من 50,000 جنيه ويريد أن يشتري مكتبة وأن يوسع على نفسه في الكتب وأن يشتري سيارة ليطلب بها العلم. قلت له اتق الله اتق الله، ما أراك تأكل أموال الناس إلا بالباطل. وقد كان الشيخ مقبل إمامنا وشيخنا ولسنا مقبليين، لا نقلده رحمه الله، وإنما نعظم أهل السنة ولا نقلد أحدا منهم إلا إذا عجزنا. فالمقصود كان يشدد في هذا الباب جدا على طلبة العلم أن تكون أنفسهم عفيفة وأن يستعفوا عن أموال الناس. فطالب العلم إذا لم يكن فقيرا أو مسكينا فعندئذ لا تحل له الزكاة إلا إذا كان يدخل في ضمن الأصناف الثمانية، لأن الله ما قال طالب علم يعطى وخص طالب العلم. يجب أن طالب العلم يستغني وأن لا يمد يده إلا لله. نعم إذا كان فقيرا، إذا كان مسكينا، إذا كان عاملا، إذا كان من هذه الأصناف هذا باب آخر. أما أن يشتري كتبا بزكاة الناس بحجة أنه طالب علم هذا تأويل فاسد ومرض في القلب، نسأل الله السلام. نعم. حتى صلاتك جهاد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المجاهد من جاهد نفسه في الله، وصححه الألباني في صحيح الجامع. ترى إذا كنت غنيا وجاهدت نفسك في طاعة الله ألست مجاهدا؟ تأخذ الزكاة. لا تفرحوا بعقولكم إلا خلف السلف. إيش هذا الاستدلال؟ استدلال العبقاء. فهم؟ اسكت. نعم. إيه؟ الصنف الثاني، الصنف الأول واضح المكاتب. الصنف الثاني أنني أنا أذهب وأشتري عبدا ثم أعتقه لله، هذا الصنف الثاني. المكاتب أعينه، أعطيه مال الزكاة وهو شيء فشيء. لكن المعتق أني أنا أذهب وأشتري بمالي ثم أعتقه لله، واضح؟ نعم. تفضل. هذا هو الواجب يا أخي، لأن يأخذ أحدكم حبلا فيحتطب، حديث البخاري، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أعطوه أو منعوه أو كما قال صلى الله عليه وسلم، واضح؟ لكن إذا كان فقيرا أو مسكينا يعطى حتى يتيسر له العمل، واضح؟ واضح كلامي؟ أين؟ لكن لم يعمل، هو الآن فقير ومسكين، فهمت علي؟ نعم. السائل الذي يسألك وأنت لا تعلم حاله، قال تعالى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر، وقال صلى الله عليه وسلم ولا يقوم فيسأل الناس، فلم ينكر رسول الله على الناس أن يعطوه، واضح ولا غير واضح؟ قال ليس المسكين الذي ترده اللقمة ولا اللقمتان ولا الأكلة ولا الأكلة، إنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفصل له ولا يقوم فيسأل الناس. فلم ينكر أن هذا معلوم، أنه يسأل الناس، هذا كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في صحيح البخاري قال دخلت علي امرأة أمنا عائشة ومعها ابنتان فسألت فأعطيتها، فلم يكونوا يستفصلون عن حال السائل ويتفحصون عن أحواله، وإنما يعطى. وتذكر أنت حديث البخاري عندما أعطى غنيا وقال البخاري باب الحديث، واضح؟ فلا يستفصل ولا يتكلف عن حال السائل، إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، واضح؟ نعم. هل غير؟ نعم. نعم، جاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة كذا أو كذا في وجهه، قال خموشا أو خدوشا نحو ذلك. قيل وما يغنيه؟ قال 50 درهما. قلت في كلامي إن الشرع لم يجعل للفقير حدا. أخونا استحضر هذا الحديث، وهذا الحديث لا يشكل على ما قلته، لأن هذا يختلف من حال إلى حال ومن زمن إلى زمن. في زمنه كان هذا القدر من المال من ملكه أغناه، النبي قال وله ما يغنيه، فقد كان ما يغنيه هناك هذا القدر. هذا القدر نفسه يختلف عندما تختلف حياة الناس في أسعارهم وفي معيشتهم غلوا وانخفاضا. بل رجل ربما يملك 50 ولكن معوز عنده أكثر من عائلة هو القائم عليه. قال أهل العلم إنما هذا حيث كان في ذاك الزمان من ملك هذا القدر فإنه يغنيه، والعلة قال من سأل وله ما يغنيه، فجعل العلة هي ماذا؟ الغنى. وكان الغنى هناك في وقته هذا القدر. هل فهمت قولي؟ نعم. فهذا هو ما كان يغنيه، لا أنه يغني الإنسان في كل زمان، وهذا ما أحد يستطيع يقوله أن كل إنسان يغنى بهذا المال. واضح؟ نعم. تفضل. ما قلت أنه في الرقاب أن تذهب وتشتري العبد وتعتقه، قلت الوجهين، قلت الوجهين، إما أن تشتري فتعتق وإما أن تعين في المكاتب. أيوة اسأل يا أخي. هل يجوز من تلقاء نفسي أن أذهب فأشتري؟ نعم نعم، تذهب أنت وتشتري وتعتق، وبهذا أفتى الصحابة، لا أنك تعطي ولي الأمر وهو الذي يعتق. واضح؟ أي نعم. فهم حبيب. لا لا، إيش ترتيب؟ قل إنه العلماء قالوا هل يعم أو يعم جميع الأصناف؟ لا، أعطيتها فقيرا أجزاءك، مسكينا أجزاءك، يتيما مسكينا، فقيرا من الرقاب، غارما، وهكذا. واضح؟ واضح كلامي؟ لأن الواو تفيد مطلق الجمع، مطلق الجمع. فهمت علينا؟ نعم. ها اسألي يا أحمد، في بعض قلبي يأتي الكلام في الرقيق، هناك في كتاب الرقيق والعبيد. إعطاء الجماعات الإسلامية كالإخوان المسلمين أو غيرهم، أي جماعة، أي جماعة يجمعوا تبرعات، هذه الجماعات ما عندها قواعد شرعية تحتكم إليها. كانوا في فترة أخذوا الأموال وجمعوا أموال الزكوات وصرفوها للمرشحين في الانتخابات، واستصدر لهم الشيخ يوسف القرضاوي فتوى أن هذا من باب في سبيل الله. هذا تأويل فاسد. السلف يختلفون في الحج أهو من سبيل الله أم لا، والشيخ يوسف القرضاوي في قطر هناك يقول من سبيل الله أنكم تصرفوا الأموال لتشجعوا الناس اللي هم هيرفعوا راية الإسلام في الانتخابات. هذا تأويل فاسد وفكر بغيض، هؤلاء لا يستأمنون على أموال المسلمين. نعم. أجر، الأجر عند الله، ربك أعلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. نعم يلا عبد الرحمن.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: باب مصارف الزكاة.
باب مصارف الزكاة، يقصد رحمه الله تعالى أي الأصناف الذين يحل لهم أن يأخذوا الزكاة. وأنتم تعلمون أن الزكاة إنما هي الفرض أو الفريضة، وأن الصدقة أعم من الزكاة والزكاة أخف. فالصدقة ما يخرجه الإنسان برا وطاعة لله عز وجل وإنفاقا منه، والزكاة ما يخرجه على سبيل الفرض وهي الزكاة المقدرة المعلومة. أما الصدقات فبابها أوسع، يجوز أنك تتصدق على غني، فباب الصدقة أوسع، أن تحسن إلى غني أو أن تنفق وتتصدق على كافر. أما الزكاة فهي مقدرة معلومة لأجناس معلومين، فلا يحل أن تصرف لغيرهم. فلما نقول مصارف الزكاة نعني بهذا الأنواع أو الأجناس الذين شرع الشرع أن تصرف لهم الزكاة دون غيرهم، فإذا صرفت لغيرهم كانت باطلة. نعم.
هي ثمانية كما في الآية.
هي ثمانية كما في الآية. الأصل في هذا الباب آية التوبة: ومنهم من يلمزك في الصدقات. من المنافقين من يلمزك، يلمزون النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلمون عليه بالقبح في الصدقات عندما يوزع الزكاة. قال تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا إذا هم يسخطون. إذا كان أعطاهم من الزكاة يرضون بذلك، إذا ما أعطاهم يسخطون ويلمزون النبي صلى الله عليه وسلم. فعندئذ بين الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم في صرفه للزكاة إنما يضعها حيث أمره الله، فقال تعالى: إنما الصدقات للفقراء. وهذا قصر وحصر، أي لا تحل الزكاة إلا لهؤلاء الذين سماهم الله تبارك وتعالى. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. كم صاروا؟ وابن السبيل، زودت له واحدة. نعم، وابن السبيل فريضة من الله. إذن هذا حصر وقصر، حصر وقصر، أي لا تحل الزكاة إلا لهؤلاء. إنما الصدقات للفقراء والمساكين، للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله، وابن السبيل فريضة من الله. هذه الأصناف التي تأخذ الزكاة، ولا يجوز أن تأخذ زكاة لغيرها. والله عز وجل حصر الحكم في هؤلاء، ولا نزاع بين أهل العلم أن الزكاة لا تصرف إلا لهؤلاء. لذلك نحن ننكر، وكذا علماؤنا قديما وحديثا ينكرون على من يصرف الزكاة في غير هذه الثمانية.
هي 8 ولا 9؟ طيب الله جل وعلا يبين إنما الصدقات للفقراء والمساكين. الفقراء والمساكين، من هو الفقير ومن هو المسكين؟ لا خلاف بين العلماء أن الفقير الذي لا يوجد عنده مال أصلا أنه يدخل في قوله تعالى للفقراء، ولذلك قال هناك للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، لا ما يستطيع يعمل ولا يستطيع يشتغل، فقير وعاجز، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. فالفقير إذا كان معدما ما عنده مال أصلا، ما عنده شيء أصلا، فلا نزاع بين أهل العلم أنه يعطى من الزكاة، ولكن العلماء يتنازعون في المسمى. من هو الفقير؟ على أقوال. وما الفرق بين الفقير والمسكين؟ فقال بعض أهل العلم الفقير أشد احتياجا من المسكين، ولذا ابتدأ به فقال للفقراء وأخر المساكين. هذا قول. قالوا المسكين الذي عنده شيء ولكن لا يكفيه، وهؤلاء الذين قالوا هذا من أهل العلم نزع بعضهم إلى قوله تعالى أما السفينة وأما السفينة فكانت لمساكين في البحر، أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فسماهم مساكين وهم يملكون سفينة. فقال بعض أهل العلم المسكين هو الذي يملك شيئا ولكنه لا يكفيه. قالوا والفقير الذي أصلا ما عنده شيء. قال هؤلاء ولذا بدأ بالفقير قبل المسكين لأنه أشد احتياجا. هذا قول. وقال بعضهم الفقير هو الذي لا يملك مالا أيضا كالمسكين، ولكنه الفقير يستطيع أن يحترف، يستطيع أن يعمل، والمسكين لا يستطيع أن يعمل. اسكت. قالوا الفقير ما عنده مال ولكن يستطيع أن يحترف، وأما المسكين ما عنده مال ولا يستطيع أن يحترف. هذا قول. وقال بعضهم الفقير الذي ما عنده ولا يسأل، والمسكين الذي ما عنده ويسأل. أقوال كثيرة جدا، والأول أظهر، وأول الأقوال هو الأظهر، لأن مسمى الفقر هو الذي افتقر لا يجد مالا، ولذلك لما جاء قال رسول الله إن معاوية وأبا الجهم خطبان، قال أما معاوية فصعلوكم لا مال له، والله عز وجل يقول وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. المقصود أن هناك تقاربا في المعنى بين الفقير والمسكين، لكننا لما رأينا ربنا تبارك وتعالى فصل بين الطائفتين علمنا أنه قصد في المسكين معنى لم يقصده في الفقير، ولذلك هناك عندما لم يجتمع يتنزل الاسم منزلة الآخر، فالمسكين يشمل الفقير والفقير يشمل المسكين. وتذكرون في العقيدة الطحاوية هنا قلنا لما تكلمنا عن الإسلام والإيمان، إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. كذلك هنا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى. إذا اجتمع البر مع التقوى صار لكل اسم معنى، وإذا افترق صار لكل اسم مدلولا آخر. إذا كذلك، ولذلك النبي استعمل المسكين في موضع الفقير، ولذلك في الصحيحين قال: ليس المسكين الذي ترده اللقمة ولا اللقمتان ولا والأكلة والأكلتان، إنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له ولا يقوم فيسأل الناس. ثم قرأ أو قال: اقرأوا إن شئتم قول الله لا يسألون الناس إلحافا. أنت إذا رجعت إلى الآية لا يسألون الناس إلحافا وجدت أولها قال تعالى: للفقراء الذين أحصروا. إذن النبي استعمل المسكين في موضع الايه؟ في موضع الفقير. وهذا اللي يقول علماء الأصول، أنهم إذا كان اللفظ له مرادف أو لفظ آخر يقوم مقامه، فإذا اجتمع في موضع واحد صار لكل واحد منهم معنى. حاصل الخلاف أننا بالنظر في كتاب الله وفي سنة رسول الله يظهر أن الفقير هو الذي لا يملك أصلا، وأن المسكين هو الذي يملك ولكن ما عنده ما يكفي. وهذا أحد أقوال أهل العلم في المسألة، ولذا قالوا أن الفقير أشد احتياجا من المسكين، فلذلك بدأ به. والله أعلم، وليس عندنا في هذا شيء صريح، هذا الذي يظهر والأمر محتمل. وفي المسألة أقوال، أكثر من 4 أو 5 أقوال. المقصود أنه متى وقع عليه اسم الفقر وسماه الناس في عرفهم فقيرا صح أن يأخذ الزكاة. فإن قيل ما هو الحد، قيل لا حد في ذلك، لا حد في ذلك، لا للفقير ولا للمسكين إلا المسمى. بمعنى نحن نقول المسكين قد يملك لكن ما يملك ما يكفيه، أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر لكن ما عندهم ما يكفيه. وفي دنيا الناس نجد أن الناس يسمون هذا رجل غني، هذا رجل فقير، هذا رجل مسكين، وهكذا. إذن الحاصل أن الشرع إذا أطلق لفظا ولم يجعل له حقيقة ومدلولا شرعيا رجع بمعنى اللفظ إلى ما يتعارف عليه المخاطب. لذلك لما ربنا بيقول في القرآن: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء. فيأتي الرجل يريد أن يتزوج ابنتك فتأبى وتقول لأنه فقير، فأنت تعلم أنه فقير بما هو معلوم في مسميات وعرف الناس. فكل من سمي باسم الفقير أو المسكين في دنيا الناس وفي أعرافهم دخل في قوله تبارك وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. هذا يختلف من زمن إلى زمن ومن بلد إلى بلد، فبلد حالتهم متوسطة فمسمى الفقير عندهم والمسكين غير بلد أخرى من علية القوم في الدنيا ويملكون ما يملكون، ثم الفقير والمسكين بالنسبة لهم في بلدهم في منطقتهم غير الفقير والمسكين في البلد الأخرى. المقصود أن هذه الألفاظ إذا لم يجعل الشرع لها دلالة معلومة منضبطة رجع بذلك إلى اللغة أو إلى عرف الناس، كما قال الله: فمن كان منكم مريضا ولم يحدد حدا للمرض، أو على سفر ولم يحدد حدا للسفر، وكل ذلك يدخل على هذا الباب. إنما الصدقات للفقراء والمساكين. قل إن أصح ما قيل في المسكين ما ثبت في السنة، ما جاء في الصحيحين: ليس المسكين الذي ترده اللقمة ولا اللقمتان الحديث، إنما المسكين ما ذكره صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال تبارك وتعالى: والمساكين والعاملين عليها. فإن قال قائل: إن الله عم الفقراء كلهم، إنما الصدقات للفقراء، وعم المساكين، أين وجه العموم؟ أحسنت، الألف واللام، فاستغرقت وشملت كل فقير وكل مسكين، فمن أين منعتم إعطاء الزكاة للكفار إذا كانوا فقراء أو كانوا مساكين؟ إيش عندكم؟ جواب: نعم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والآن أنت لو نظرت إلى كتاب الله: يوصيكم الله في أولادكم، يوصيكم الله في أولادكم، شملت كل ولد كان كافرا أو كان مسلما، لأن الله قال في أولادكم. وعندئذ ماذا نقول؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن فبينت السنة أن الزكاة لا تعطى للكافر، لكن الكافر يعطى من الصدقة. وقد جاء في الصحيحين من حديث أسماء قالت: يا رسول الله، إن أمي أتتني وهي راغبة، فقال: صلي أمك، صلي أمك. وفي صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه أعطي كذا وكذا، أعطي ثوبا من حرير فكساه عمر أخا له في مكة مشركا، أخرجه البخاري في الصحيح. إذا يجوز أن يتصدق على الكافر، لكن من غير، لكن من غير الزكاة. هذا ما يتعلق بالنسبة للفقير والمسكين. قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. العاملين، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عماله ليجمعوا الزكاة، وهو المصدق الذي يأخذ الزكوات من الناس، هذا لا عمل له إلا أنه يجمع الصدقات. هؤلاء الذين قال الله عز وجل العاملين عليها، أي العاملين على الزكوات أن يجمعوها وأن يأتوا بها إلى ولي الأمر، هؤلاء يأخذون منها وإن كانوا أغنياء. ومن أين قلنا وإن كانوا أغنياء؟ نعم، والعاملين عليها، والعاملين الألف واللام. طيب لماذا لم نقيد هذا إذا كانوا محتاجين؟ نعم، عموم الله، غيره في شيء آخر؟ نعم، أحسن. الله عز وجل ذكر الفقراء قبل، انتبهوا، لأن هذا سينفعكم الآن في غير العاملين. لما ذكر الفقراء في مطلع الآية علمنا أن الأصناف الذين بعدهم ليسوا لا من الفقراء ولا من المساكين. والآن أنتم ستصلون أو ستعلمون لماذا وقفت هنا. الآية تقول: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. إذن فمن جاء بعد هؤلاء ليس لا من الفقراء ولا من المساكين، وإلا لكان قد دخل في اللفظ ولم يفصل عن هؤلاء. إذن العامل يأخذ مقابل عمالته لا مقابل أنه محوج. ولذلك جاء في الصحيحين وبوب عليه البخاري وقال أبو عبد الله رحمه الله باب رزق باب رزق الحكام والعاملين عليها. باب رزق الحكام القضاء والعاملين عليها. ثم أورد أبو عبد الله رحمه الله تحت هذا الباب حديث عمر رضي الله عنه وقد أخرجه في الصحيحين من حديث عبد الله ابن السعدي وعند مسلم من حديث ابن الساعدي أنه أتى إلى عمر رضي الله عنه فقال له عمر ما بلغني أو قد بلغني أنك تعمل العمالة ثم تعطى أجرك فتأبى أن تأخذه. فقال له يا أمير المؤمنين إن لي أفراسا وأموالا وإني أحب أن أجعل عمالتي صدقة على المسلمين. إذا الرجل كان غنيا. فقال له عمر رضي الله عنه لا تفعل فإني قد فعلت مثل ما فعلت. وفي رواية فإني كنت أقوم بالعمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيعطيني فأقول يا رسول الله أعطه من هو أفقر مني. فقال خذه فتموله وما جاءك من هذا المال بغير سؤال بغير إشراف ولا سؤال فخذه فتموله يبارك لك فيه وما لا فلا تتبعه نفسك فلا تتبعه نفسك أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا حديث في الصحيحين وهو واضح جدا على أن العامل الذي يأخذ على عمالته إنما يأخذ مقابل العمل لا لكونه فقيرا. ولذلك قال يا أمير المؤمنين إن لي أموالا وأفراسا وأنه أحب أن أجعل عمالتي صدقة على المسلمين. قال فلا تفعل. ثم احتج عليه عمر رضي الله عنه بأنه أراد أن يصنع ذلك فأبى رسول الله عليه ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. إذن العامل على الصدقة هم الذين يعينهم ولي الأمر الحاكم يعينهم لجمع الصدقات. فهؤلاء يأخذون من أموال الزكاة حسب ما يعطيهم ولي الأمر وحسب ما يفرض له وليس من العاملين الذين يقومون في زماننا بالمشاريع. وهذا أمر لبس على كثير من هؤلاء ودخلوا فيما لا يحسنون. مثلا بعض الهيئات كالجمعية الشرعية مثلا ينشطون في هذا الباب في باب الزكوات وكذا فيعين موظفا هو يأخذ من تلك الجمعية راتبا شهريا ويجمع الزكاة ويصرفها للناس ثم يستحل بعضهم بتأويل فاسد أن يأخذ من تلك الزكاة لأنه من العاملين. لا ليس كذلك. هذا يأخذ أجره أصلا من الجهة المعينة له. كذلك هؤلاء الذين توظفهم الدولة في وزارة الأوقاف يجمعون الزكوات لهم من الدولة الراتب الشهري فلا يحل لهم أن يأخذوا شيئا من الزكاة لأن الدولة قد فرضت لهم ما فرضت. إنما العامل هو الذي يتفرغ لهذا وليس له إلا هذا العمل بمعنى أنه فرغ نفسه لهذا يأخذ على ذلك بعلم ولي الأمر. لا أن الدولة تفرض له راتبا ثم هو يعود من ورائهم ويأخذ ما لا يحل له. إذن فالعامل على الصدقة هو الذي يقوم بتوزيعها بجمعها بأمر ولي الأمر فيأخذ منها بحسب ما يحدد له ولي الأمر وإن كان غنيا وإن كان غنيا. ثم قال تعالى والمؤلفة قلوبهم. المؤلفة قلوبهم قسمان: أن يكون أصلا من الكفار أو أن يكون حديث عهد بإسلام يعني مسلم جديد. وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي الطائفتين، يعطي الكفار الذين يكون بإعطائهم يعود على المسلمين مصلحة شرعية فكان يعطيهم ليتألفهم ليدخلوا الإسلام، وكان يعطي من هو حديث عهد قريب العهد بالإسلام فيعطيه ليتألفه. فالمؤلفة قلوبهم قسمان: إما أن يكون ما زال كافرا يعطى لكي يدفع ضرره أو يرجى نفعه للمسلمين، أو أن يكون حديث عهد فيعطى تألفا له لكي يثبت على الإسلام ويرغب فيه. واختلف أهل العلم في المؤلفة قلوبهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعض أهل العلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعطى أحد من هؤلاء، وقالوا إنما كانوا يعطون حالة ضعف الإسلام، ضعف المسلمين والحوجة إليهم. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمكن الإسلام وانتشر فلا يعطون، وهذا قول طائفة من السلف ذكرهم الإمام أو ذكر القول الإمام الطبري ونسبه إلى بعضهم. وقال بعض أهل العلم بل هذا نص شرعي مرتبط بالمصالح والمفاسد، وهذا حكم شرعي لا يجوز إلغاؤه أبدا. فإذا جاء الحكم في كتاب الله عز وجل أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ادعي سقوطه كان القول باطلا مردودا على قائله، لأنه في هذا إلغاء لشرع ونسخ بغير برهان. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي هؤلاء المؤلفة فعندئذ إن كان يعطيهم لعلة فإن العلة متى وجدت وجد الحكم. هذا إذا راعينا العلة، وإذا راعينا اللفظ فإن اللفظ أيضا يدل على أن هؤلاء من الأصناف الذين حكم الله عز وجل لهم بالزكاة، فيستوي هنا. إذا نظرنا إلى اللفظ فلا يجوز إلغاء النص الشرعي بغير برهان، وإذا نظرنا إلى العلة فإن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، وقد يأتي وقت على المسلمين يكونوا في حالة استضعاف يحتاجون لمثل هذا التأليف. فمن ادعى أن إعطاء المؤلفة قد انتهى بعد موت رسول الله فقد خالف الكتاب والسنة وخالف مقتضى الأصول وخالف نصوص الكتاب. إذن هذا أمر يرجع به إلى ولي الأمر وهو يقرر هل يعطى هذا أم لا يعطى بحسب ما يتراءى ولي الأمر من المصلحة. فإن قال قائل معنى ذلك أنه يجوز أن يعطى الكافر إذا كان ممن يرجى أن يتألف قلبه للإسلام؟ نقول نعم يجوز. وعندئذ كيف نجمع بين هذا على هذا القول وبين قوله تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم؟ هذا واضح، هنا لا إشكال، لأن الشرع أجاز أن يعطى للمؤلف قلبه لا لكل كافر، إنما رخص لنا أن نعطي صنفا من الكفار وهم المؤلفة، وهم المؤلفة قلوبهم. أما عموم الكفار فلا يعطون زكوات المسلمين، وإنما من كان من الكفار ممن يتألف قلبه على الإسلام أو يدفع ضرره فهذا يعطى، لا أن يعطى المال أو تعطى الزكاة لكل كافر. هذا قول طائفة من السلف، وهو ظاهر القرآن، وهو ظاهر ما تواتر في السنة في الصحيحين وفي غيرهما. يقول الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. وفي الرقاب اختلف السلف على قولين: الرقاب العبيد، قال تعالى: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة، أي أنك إذا فككت الرقبة صرف الله عنك السوء ودخلت إلى العمل الصالح بفكك للرقبة. ففك الرقبة أن تعتقها، ويأتي الكلام عليها هناك في التفسير الفرق بين فك الرقبة وبين كذا وكذا. المهم، فمعنى وفي الرقاب أي في العبيد. واختلف أهل العلم، فقال بعض أهل التفسير: في الرقاب للمكاتب وليس للمعتق. المكاتب، قال الله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. ما معنى المكاتب أو المكاتب؟ العبد يأتي إلى سيده فيقول: تعتقني على شرط بيني وبينك أن أجمع لك من المال ما نتفق عليه. فيقول: طيب، تعطيني أو تجمع لي كذا وكذا من المال ونكتب هذا، فيسمى مكاتب أو مكاتب، لأنه يكتب مع سيده ما اشترط عليه، ما اتفق عليه، فإذا ما أعطاه ما اشترطا أو ما اتفقا عليه حرره وأعتقه. فقال بعض السلف: معنى قوله تعالى وفي الرقاب أي المكاتب وليس في تحرير العبيد. وقال بعض السلف: بل في الأمرين جميعا يجوز أن تصرف الزكاة للعبد إذا كان مكاتبا، ويجوز أن تشتري بالزكاة عبدا ثم تعتقه. أي القولين أصح ولماذا؟ القول الأخير هو الصحيح، وهو أن الرقاب كما قال تعالى وفي الرقاب، فالرقاب عامة تشمل كل عبد، لأنه أدخل عليها الألف واللام، فكل عبد دخل في قوله تعالى وفي الرقاب، ومن قيد هذا بالمكاسب حاله كمن قيد هذا بالعبد المعتق، ولا حجة في قول لا مع هذا ولا مع ذاك، إنما حيث عمم الله عز وجل الحكم وقال وفي الرقاب استدللنا بالعموم على أنه يجوز الوجهان، فيجوز أن تعطي زكاة مالك للعبد إذا كان مكاتبا، ويجوز أن تشتري بمالك عبدا ثم تحرره لعموم قوله تعالى وفي الرقاب، لا سيما أن هذا العموم قد قال به طائفة من السلف الصالح. إذن أموال الزكاة للفقراء والمساكين، للفقراء والمساكين والعاملين والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب سواء كان مكاتبا أو كان عبدا يشترى بالزكاة ثم يعطى. ثم قال تعالى والغارمين، أيضا اختلف أهل العلم في ذلك، وأصح ما قيل التمسك باللفظ العام، فكل من غرم وصار مديونا أعطي من الزكاة، لأن الله قال والغارمين، وربما يغرم عن طريق الكفالة والضمان، وهذا من أنواع الغارمين، لكن لا يقيد به. يعني معنى ذلك أن بعض أهل العلم قالوا الغارم هو الذي يتحمل حمالة ليصلح بين الناس فيغرم، لقوله الزعيم غارم، قالوا هذا الذي يعطى. لا، ليس هو فحسب، بل الآية أعم، قال تعالى والغارمين، وقد قال بعض السلف بعمومها، وإذا كان اللفظ عاما من كتاب الله وقد ذهب إليه من ذهب من أهل العلم، وجب أن يبقى اللفظ على عمومه حتى يأتي نص عن الله ورسوله بالتخصيص. إذن الغارم المديون الذي تحمل ديونا في أمر أباحه الله، لا يقال الدان لكي يشرب خمرا، ولذلك قيل بعض السلف قال إن أصابه دين فيما أباح الله. فالإنسان إذا أصيب بديون وهو ما يستطيع أن يسد عن نفسه حل له أن يأخذ الزكاة. قال تعالى وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله، اتفق أهل العلم على أن المراد من سبيل الله هنا الجهاد، وهو قول أئمة السلف لا خلاف بينهم. المراد في سبيل الله أي الجهاد، وهنا أمر لا بد أن نفهمه، أن فهم النصوص لا بد في فهمه من اعتبارات السياق والسباق وفهم السلف. لماذا نقول هذا؟ لأن بعض من لا يلتزم بمنهج أهل العلم والسلف الصالح قال في سبيل الله في كل ما هو من وجوه الخير والبر، وهذا قول باطل محدث، بمعنى أن القرآن أطلق لفظ في سبيل الله على عدة أوجه، تارة يطلقه يريد في في وجوه البر والتقوى، حيث يأمر بالإنفاق في سبيل الله. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، أي في أوجه البر والتقوى. وتارة يطلق ربنا في سبيل الله يقصد به معنى مخصوصا. لما ذكر الله عز وجل في سورة التوبة قال في سبيل الله، مع أنه فصل هذه التفصيلات دل ذلك على أنه أراد من سبيل الله، أراد المعنى المخصوص. ولذلك لا نزاع بين أئمة التفسير والتأويل من السلف، لا نزاع أن المراد من قوله في سبيل الله أي في الجهاد. ويكمل أن يعطى المقاتل وإن كان غنيا، لأنك لا تعطيه لكونه فقيرا، وإنما تعطيه لكونه في سبيل الله. إذن المقاتل يعطى، ومن هذا تجهيز السلاح كما قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، تجهيز السلاح والعدة والعتاد. وأن يعطى المقاتل هذا المال ليستعين به وإن كان غنيا، كما يعطى العامل على الزكاة وإن كان غنيا. لذلك استدلالات أهل البدع أن يتمسكوا بأدلة عامة لم يجر عليها عمل السلف، لم يجر عليها عمل السلف. ولذلك الآن بعض من يقول بهذا، أعني بتعميم كلمة في سبيل الله ولا يراعي فهم السلف، يقول يجوز إنشاء المستشفيات والمدارس وشق الطرق وكذا وكذا، كل ما هو من المصالح العامة، لأن هذا كله من باب البر والخير. هذا كلام باطل، وإلا ما الفائدة إذا كان ذلك كذلك؟ ما الفائدة من هذا التقسيم؟ وإلا يجوز للإنسان الآن أن يعطي ماله لغير الفقير وهو أيضا من سبيل الله كحال الصدقة، فأنت الآن ربما تصدقت على رجل غني وهذا من سبيل الله، وربما أعطيت كافرا وهذا من سبيل الله، كما أعطى عمر أخاه ذات الثوب، وهذا لا قائل به من السلف. وهنا عصمة صاحب السنة أن يسبق بقول أئمة أهل السنة أو بعضهم. وطالما كان يقول الإمام أحمد إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، هؤلاء الذين يحملون كتاب الله ما لا يحتمل خرقوا سبيل المؤمنين الذي اتفقوا عليه في فهم الآية. إنما تنازع أهل العلم في إدخال الحج في ضمن قوله في سبيل الله، أي إذا أراد الرجل أن يحج هل يجوز لك أن تعطيه زكاة مالك وإن كان غنيا؟ اختلف أهل العلم، حتى أن بعض أهل العلم كأبي عبيد رحمه الله القاسم ابن سلام نازع في هذا وقال وهذا لم يجر عليه عمل الناس أو لم يقل به أئمة الإسلام، هكذا زعم. إذن انظر إلى دقة السلف أنهم تنازعوا في مسألة الحج، هل يعطى الحاج إذا أراد أن يحج هل يعطى من مال الزكاة ليحج؟ فذهب أكثر أهل العلم أو كثير من أهل العلم أنه لا يعطى، وقال أحمد في مسائله يعطى في الحج فإنه من سبيل الله. إذن لو أن السلف فهموا من كلمة في سبيل الله ذاك المعنى الواسع ما كان الأمر عندهم مضيق في هذا الباب. أن جماهير السلف يقولون في سبيل الله في الجهاد وتنازعوا في الحج. وقد ثبت كما حقق العلامة الألباني في إرواء الغليل عند الإمام أحمد في المسند وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وسئل عن الحج فقال هو من سبيل الله. وقد ثبت عن ابن عباس في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح سئل ابن عباس هل يعطى من أراد الحج من الزكاة؟ قال نعم. وكذا ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما عند أبي عبيد بإسناد جيد أو صحيح أنه قال يعطون من الزكاة فهو من سبيل الله. فالنزاع بين أهل العلم في الحج هل يدخل في قوله تعالى وفي سبيل الله على قولين، أصحهما أنه يدخل، وبهذا قال أحمد وإسحاق، قال أحمد هذا في مسائل عبد الله وقال إسحاق ذلك في مسائل الكوسج رحمة الله عليه تلميذ إسحاق. وهذا يرد به على الإمام الفقيه الثقة شيخ الإسلام أبي عبيد القاسم بن سلام حيث قال أن أئمة الإسلام لا يقولون بهذا أو كلمة نحوها. إذن هذا معنى وفي سبيل الله، الجهاد والحج لا عموم القرب والطاعات. قال تعالى وابن السبيل، ابن السبيل المسافر. واختلف السلف على وجهين، قالوا ابن السبيل يعطى إن كان معوزا فقيرا، وقال بعضهم ابن السبيل يعطى وإن كان غنيا. أي القولين أشبه بالأصول؟ الثاني. وقد ثبت عن طائفة من السلف ونص الطبري في تفسيره بإسناده الثابت عن بعضهم بهذا، قال يعطى ابن السبيل وإن كان غنيا. وقد قال بعضهم يعطى إن لم يجد نفقة. وكنت أقول هذا دائما، أقول ابن السبيل يعطى إذا انقطع ماله، دائما كنت أقول هذا، ابن السبيل يعطى إذا انقطع ماله وسافر إلى بلد وصار معوزا لا يجد مالا يعطى. من زمن وأنا أقول هذا وهو قول جمهور العلماء. أما وقد ثبت عن بعض السلف أنه تمسك بعموم قوله وابن السبيل فهذا أشبه بقواعد الأصول، فيعطى كما يعطى العامل على الزكاة وإن كان غنيا. نعم القائل بهذا من أهل العلم قليل، إلا أنه هو ظاهر الكتاب. وابن السبيل وفي سبيل الله، وابن السبيل فريضة من الله، أي إن الله افترض عليكم ذلك. هذه الأصناف التي تعطى من الزكاة ولا يجوز أن يعطى غير هذه الأصناف التي ذكرها الله عز وجل في كتابه. وهذا الذي يسمى عند العلماء أو عند الفقهاء بقولهم مصارف الزكاة، فمصارفها هذه الثمانية. واختلف أهل العلم هل يجب أن المزكي يعم جميع الأصناف أم أنه يكفي أن يعطي بعضهم دون بعض. يعني صورة المسألة، إذا كان عندي مال وعندي فقير ومسكين، هل يجب علي أن أعمم بمالي كل هذه الأنواع إن وجدتها، أم يكفي أن أعطي بعضهم دون بعض؟ فقال بعض أهل العلم يجب أن يعمم بماله الأصناف، وقال بعضهم يعطي المستحق، وهذا هو ظاهر القرآن، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالتعميم، ولم يثبت هذا عن الأئمة وعن الخلفاء الراشدين. وفي هذا من الحرج البالغ ما لا يوافق أصول الشريعة، وإن كان قد قال به الشافعي أو غيره، إنما هذا يتنافى مع قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، ويتنافى مع سيرة السلف الصالح مما جرى عليه عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل الخلفاء الراشدين من بعده. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. نقف هنا حول ما يتعلق بمصارف الزكاة. أعد يا عبد الرحمن. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب مصارف الزكاة هي ثمانية كما في الآية وتحرم على بني هاشم.
حسبك وتحرم على بني هاشم. هاتوا أسئلتكم. أيوة يا أبو بدو. نعم. نعم نعم. ما فهمتك شمس محمد. ينقص النصاب. طب أجلها لما أنا أكون فايق. أنا مش مستوعب يعني. نعم. أحسنت. ذكرك الله بالخير كما ذكرتني، هذا أمر يجرح قلبي ويغيظ نفسي. طالب العلم هل يأخذ من الزكاة؟ قلت إن بعض الناس يستغل ثقة الناس به فيعطى الزكاة، حتى أن بعضهم جاء ليستفتيني وهو من طلاب العلم، وقال لي إنني قد جمعت ما يقرب من 50,000 جنيه ويريد أن يشتري مكتبة وأن يوسع على نفسه في الكتب وأن يشتري سيارة ليطلب بها العلم. قلت له اتق الله اتق الله، ما أراك تأكل أموال الناس إلا بالباطل. وقد كان الشيخ مقبل إمامنا وشيخنا ولسنا مقبليين، لا نقلده رحمه الله، وإنما نعظم أهل السنة ولا نقلد أحدا منهم إلا إذا عجزنا. فالمقصود كان يشدد في هذا الباب جدا على طلبة العلم أن تكون أنفسهم عفيفة وأن يستعفوا عن أموال الناس. فطالب العلم إذا لم يكن فقيرا أو مسكينا فعندئذ لا تحل له الزكاة إلا إذا كان يدخل في ضمن الأصناف الثمانية، لأن الله ما قال طالب علم يعطى وخص طالب العلم، يجب أن طالب العلم يستغني وأن لا يمد يده إلا لله. نعم إذا كان فقيرا، إذا كان مسكينا، إذا كان عاملا، إذا كان من هذه الأصناف هذا باب آخر. أما أن يشتري كتبا بزكاة الناس بحجة أنه طالب علم هذا تأويل فاسد ومرض في القلب، نسأل الله السلام. نعم. حتى صلاتك جهاد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المجاهد من جاهد نفسه في الله وصححه الألباني في صحيح الجامع: ترى إذا كنت غنيا وجاهدت نفسك في طاعة الله ألست مجاهدا؟ تأخذ الزكاة؟ لا تفرحوا بعقولكم إلا خلف السلف. إيش هذا الاستدلال؟ استدلال العبقاء؟ فهم؟ اسكت. نعم. إيه؟ الصنف الثاني، الصنف الأول واضح، المكاسب. الصنف الثاني أنني أنا أذهب وأشتري عبدا ثم أعتقه لله، هذا الصنف الثاني. المكاتب أعينه، أعطيه مال الزكاة وهو شيء فشيء، لكن المعتق أني أنا أذهب وأشتري بمالي ثم أعتقه لله، واضح؟ نعم. تفضل. هذا هو الواجب يا أخي، لأن يأخذ أحدكم حبلا فيحتطب، حديث البخاري: خير له من أن يسأل الناس أعطوه أعطوه أو منعوه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، واضح؟ لكن إذا كان فقيرا أو مسكينا يعطى حتى يتيسر له العمل، واضح؟ واضح كلامي؟ أين؟ لكن لم يعمل، هو الآن فقير ومسكين، فهمت علي؟ نعم. السائل الذي يسألك وأنت لا تعلم حاله، قال تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر، وقال صلى الله عليه وسلم: ولا يقوم فيسأل الناس. فلم ينكر رسول الله على الناس أن يعطوه، واضح ولا غير واضح؟ قال: ليس المسكين الذي ترده اللقمة ولا اللقمتان ولا الأكلة ولا الأكلة، إنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له ولا يقوم فيسأل الناس. فلم ينكر أنه هذا معلوم، أنه يسأل الناس، هذا كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في صحيح البخاري قال: دخلت علي امرأة أمنا عائشة ومعها ابنتان فسألت فأعطيتها، فلم يكونوا يستفصلون عن حال السائل ويتفحصون عن أحواله، وإنما يعطى. وتذكر أنت حديث البخاري عندما أعطى غنيا، وقال البخاري: باب الحديث، واضح؟ فلا يستفصل ولا يتكلف عن حال السائل، إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري، واضح؟ نعم. هل يأتي الإنسان بعدم تصدقه بغير هذه الأربعة؟ هل؟ نعم. جاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة كذا أو كذا في وجهه، قال: خموشا أو خدوشا، نحو ذلك. قيل: وما يغنيه؟ قال: 50 درهما. قلت في كلامي: إن الشرع لم يجعل للفقير حدا. أخونا استحضر هذا الحديث، وهذا الحديث لا يشكل على ما قلته، لأن هذا يختلف من حال إلى حال ومن زمن إلى زمن. في زمنه كان هذا القدر من المال من ملكه أغناه، النبي قال: وله ما يغنيه، فقد كان ما يغنيه هناك هذا القدر. هذا القدر نفسه يختلف عندما تختلف حياة الناس في أسعارهم وفي معيشتهم غلوا وانخفاضا. بل رجل ربما يملك 50 ولكن معوز عنده أكثر من عائلة هو القائم عليه. قال أهل العلم إنما هذا حيث كان في ذاك الزمان من ملك هذا القدر فإنه يغنيه، والعلة قال من سأل وله ما يغنيه، فجعل العلة هي ماذا؟ الغنى، وكان الغنى هناك في وقته هذا القدر. هل فهمت قولي؟ نعم. فهذا هو ما كان يغنيه، لا أنه يغني الإنسان في كل زمان، وهذا ما أحد يستطيع يقوله أن كل إنسان يغنى بهذا المال. واضح؟ نعم. تفضل. ما قلت أنه في الرقاب أن تذهب وتشتري العبد وتعتقه، قلت الوجهين، قلت الوجهين، إما أن تشتري فتعتق، وإما أن تعين في المكاتب. أيوة اسأل يا أخي. هل يجوز من تلقاء نفسي أن أذهب فأشتري؟ نعم نعم، تذهب أنت وتشتري وتعتق، وبهذا أفتى الصحابة، لا أنك تعطي ولي الأمر وهو الذي يعتق. واضح؟ أي نعم. فنكمل. لا لا، إيش ترتيب؟ قل إنه العلماء قالوا هل يعم أو يعم جميع الأصناف؟ لا، أعطيتها فقيرا أجزاءك، مسكينا أجزاءك، يتيما مسكينا، فقيرا من الرقاب، غارما، وهكذا. واضح؟ واضح كلامي؟ لأن الواو تفيد مطلق الجمع، مطلق الجمع. فهمت علينا؟ نعم. ها اسأل يا أخي، ما بتوجعش قلبي. يأتي الكلام في الرقيق، هناك في كتاب الرقيق والعبيد، إعطاء الجماعات الإسلامية كالإخوان المسلمين أو غيرهم، أي جماعة، أي جماعة يجمعوا تبرعات، هذه الجماعات ما عندها قواعد شرعية تحتكم إليها، كانوا في فترة أخذوا الأموال وجمعوا أموال الزكوات وصرفوها للمرشحين في الانتخابات، واستصدر لهم الشيخ يوسف القرضاوي فتوى أن هذا من باب في سبيل الله. هذا تأويل فاسد. السلف يختلفون في الحج أهو من سبيل الله أم لا، والشيخ يوسف القرضاوي في قطر هناك يقول من سبيل الله أنكم تصرفوا الأموال لتشجع الناس اللي هم هيرفعوا راية الإسلام في الانتخابات. هذا تأويل فاسد وفكر بغيض، هؤلاء لا يستأمنون على أموال المسلمين. نعم. أجر الأجر عند الله، ربك أعلم.